سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وحتى يتصل الكلام بعضه ببعض، بدأ الإمام رحمه الله بالكلام عن خطورة الذنب وعن التعلقات التي يتعلق بها العصاة ويستمر في معصية الله عز وجل. فقال الإمام: الأمر الثاني أن يحذر مغالطة نفسه له على هذه الأسباب، وهذا من أهم الأمور، فإن العبد يعرف أن المعصية والغفلة من الأسباب المضرة له في دنياه وآخرته، ولا بد ولكن تغالطه نفسه بالاتكال على عفو الله ومغفرته طارة، وبالتسويف بالتوبة طارة، وبالاستغفار باللسان طارة، وبفعل المندوبات طارة، وبالعلم طارة، وبالاحتجاج بالقدر طارة، وبالاحتجاج بالأشباه والنظراء والاقتداء بالأكابر طارة. وصل بنا الحديث إلى مسألة حسن الظن بالله. يقول الإمام هنا: وكاتكال بعضهم على قوله صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، يعني ما كان في ظنه فإني فاعله به. سأعيد القراءة بسرعة ليتصل الكلام بعضه ببعض. ولا ريب أن حسن الظن إنما يكون مع الإحسان، فإن المحسن حسن الظن بربه أن يجازيه على إحسانه ولا يخلف وعده ويقبل توبته. وأما المسيء المصر على الكبائر والظلم والمخالفات، فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه، وهذا موجود في الشاهد، فإن العبد الآبق المسيء الخارج عن طاعة سيده لا يحسن الظن به ولا يجامع وحشة الإساءة وإحسان الظن أبدا، فإن المسيء مستوحش بقدر إساءته، وأحسن الناس ظنا بربه أطوعهم له، كما قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وكيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه، حال مرتحل في مساخطه وما يغضبه، متعرض للعنته، قد هان حقه وأمره عليه فأضاعه، وهان نهيه عليه فارتكبه وأصر عليه. وكيف يحسن الظن به من بارزه بالمحاربة وعاد أولياءه ووالى أعداءه وجحد صفات كماله وأساء الظن بما وصف به نفسه ووصفته به رسله، وظن بجهله أن ظاهر ذلك ضلال وكفر. يتكلم الإمام في هذه الجزئية عن الجهمية والفرق المبتدعة في صفات رب البريه. قال: وكيف يحسن الظن به من يظن أنه لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يرضى ولا يغضب، وهذا كله منسوب إلى الجهمية الذين يقولون أن الله عز وجل لا يتكلم ولا ينزل في الثلث الأخير من الليل ولا يغضب ولا يرضى إلى آخره. وقد قال تعالى في حق من شك في تعلق سمعه ببعض الجزئيات، وهو السر من القول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فهؤلاء لما ظنوا أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون، كان هذا إساءة لظنهم بربهم فأرداهم ذلك الظن. وهذا شأن كل من جحد صفات كماله ونعوت جلاله ووصفه بما لا يليق به، فإذا ظن هذا أنه يدخله الجنة كان هذا غرورا وخداعا من نفسه وتسويلا من الشيطان، لا إحسان ظن بربه. يبقى لابد أن نفرق بين الغرور وبين الأمان، وبين حسن الظن وبين الرجاء، لأن الإشكال بيجي من هنا: الغرور والأمان أن يمني نفسه بأمور ولا يأخذ بالأسباب. طيب حسن الظن والرجاء العمل بالأسباب والطمع في رحمة الله عز وجل. يقول: فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه، وكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله، وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، وأنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه، مضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا محسن الظن به. وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ وقد قال أبو أمامة ابن سهل بن حنيف: دخلت أنا وعروة ابن الزبير على عائشة رضي الله عنها فقالت: لو رأيتما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض له وكان عندي 6 دنانير أو 7، فأمرني صلى الله عليه وسلم أن أفرقها. قالت: فشغلني وجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله، ثم سألني عنها فقال: ما فعلت؟ أكنت فرقت 6 دنانير؟ فقلت: لا والله، لقد كان شغلي وجعك. قالت: فدعا بها فوضعها في كفه فقال: ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده؟ وفي لفظ: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله إذا لقوه ومظالم العباد عندهم، فإن كان ينفعهم قولهم حسنا ظنوننا بك لم يعذب ظالم ولا فاسق. فليصنع العبد ما شاء، وليرتكب كل ما نهاه الله عنه، وليحسن ظنه بالله، فإن النار لا تمسه، فسبحان الله ما يبلغ الغرور بالعبد. وقد قال إبراهيم لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ يعني أشركتم بالله وضيعتم أوامره وانتهكتم حرماته، ماذا تظن بعد ذلك؟ يقول: أي فما ظنكم به أن يفعل بكم إذ لقيتموه وقد عبدتم غيره؟ ومن تأمل هذا الموضع حق التأمل علم أن حسن الظن بالله هو حسن العمل نفسه. نعم، أنا علشان أدعي أنني أحسن الظن بالله ولا أعمل، هذا كذب، بل هذا غرور الأماني وخداع. فإن العبد إنما يحمله على حسن العمل حسن ظنه بربه أن يجازيه على أعماله ويثيبه عليه ويتقبلها منه، فالذي حمله على العمل حسن الظن، وكلما حسن ظنه حسن عمله، وإلا فحسن الظن مع اتباع الهوى عجز، كما في الترمذي والمسند من حديث شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. نعم، هو ده الذكي، كلمة دان نفسه أي حاسبها، وعمل لما بعد الموت، وما بعد الموت معلوم لا يخفى على أحد. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وبالجملة فحسن الظن إنما يكون مع انعقاد أسباب النجاح، وأما مع انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى إحسان الظن. فإن قيل، خد بالك، بل يتأتى ذلك، يعني هو الإمام ابن القيم بيقرر إن العبد إذا فعلا أحسن العمل لابد أن يحسن الظن، وإحسان الظن بلا عمل غرور وخداع. ثم أتى الإمام بشبهات تطرح وما أكثره، قال: فإن قيل بل يتأتى ذلك ويكون مستند حسن الظن سعة مغفرة الله ورحمته وعفوه وجوده، وأن رحمته سبقت غضبهم، وأنه لا تنفعه العقوبة ولا يضره العفو. خدوا بالكم الكلمتين دهم اتكأ عليهما بعض المبتدعة ووصل بهم الجهل إلى أن قالوا بفناء النار. ودي من أخطر العقائد. قالوا إيه؟ الله سبحانه وتعالى لا تنفعه العقوبة، نعم، ولا يضره العفو كذلك، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. وبناء على ذلك ما الحكمة من إبقاء عذاب أهل النار في النار أبد الآبدين؟ والكلام ده كلام المعتزلة. الجواب إقامة العدل. انتبهوا يا أخوانا، إقامة العدل. فالعدل لابد أن يوجب أن يعد بالكافر على قدر كفره، وما يوجد أشنع من الكفر. فكون أن العبد يتكئ على سعة رحمة الله وعفوه ولا يحسن العمل، أيضا هذا من الأمان الكاذبة ومن الغرور، وسوف يأتي. يقول: قيل الأمر هكذا، والله فوق ذلك وأجل وأكرم وأجود وأرحم، ولكن إنما يضع ذلك في محله اللائق به، فإنه سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة والعزة والانتقام وشدة البطش وعقوبة من يستحق العقوبة. فلو كان معول حسن الظن على مجرد صفاته وأسمائه لاشترك في ذلك البر والفاجر والمؤمن والكافر ووليه وعدوه، فما ينفع المجرم أسماؤه وصفاته وقد باء بسخطه وغضبه وتعرض للعنته وأوضع في محارمه وانتهك حرماته، بل حسن الظن ينفع من تاب وندم وأقلع وبدل السيئة بالحسنة واستقبل بقية عمره بالخير والطاعة ثم حسن الظن، فهذا حسن الظن، والأول غرور، والله المستعان. ولا نستطيل هذا الفصل، فإن الحاجة إليه شديدة لكل أحد. ففرق بين حسن الظن بالله وبين الغرة به. قال تعالى: انتبه، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، كم واحدة؟ ثلاثة. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. بعد الإيمان والهجرة والجهاد يرجو رحمة الله. طيب بغير الثلاثة إن رجى رحمة الله؟ لا، ده غرور. غرور، قلت لك اهو، فرق بين الغرور وبين الأمان الكاذبة وبين حسن الظن وبين الرجاء. لا بد أن يكون مع حسن الظن والرجاء عمل. نص واضح: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فجعل هؤلاء أهل الرجاء للبطالين والفاسقين. وقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فأخبر سبحانه أنه بعد هذه الأشياء غفور رحيم لمن فعلها. فالعالم يضع الرجاء مواضعه، والجاهل المغتر يضعه في غير مواضعه. وكثير من الجهال اعتمدوا على رحمة الله وعفوه وكرمه وضيعوا أمره ونهيه، ونسوا أنه شديد العقاب وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. ومن اعتمد على العفو مع الإصرار فهو كالمعاند. وقال معروف: رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. أي والله، رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقال بعض العلماء: من قطع عضوا منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. شحنا عندنا اللي بيسرق تقطع يده، نعم، ويقطع الكف من اليد اليمنى، وتعلق حتى يراها الجميع. ولا يجوز مع التقنية الحديثة إذا قطعت اليد أن ترد بعملية جراحية لمن قطعت له، وده موجود في الطب حاليا، يقطع الأصبع يروح للطبيب بعملية جراحية بيرجعه له تاني، هذا لا يجوز في قطع اليد. وكذلك لا يجوز أن تقطع يد السارق تحت أثر التخدير، يعني غرفة عمليات ونعمل له تخدير ونقطعها، هذا لا يجوز البت. ليه؟ كده لن يتحقق الزجر. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى شرع وأمر بقطع يد السارق إذا سرق من حرز مال غيره من غير شبهة ولا تملك، وبلغ المسروق النصاب 3 دراهم أي من الفضة، 3 دراهم من الإيه؟ من الفضة، والدرهم 3 جرام، يبقى النصاب قد ايه؟ 9 جرام من الفضة. إذا بلغ المسروق 9 جرامات من الفضة أو ما يعادلها من الأوراق النقدية فقد بلغ النصاب ووجب القطع. طيب لو كان المسروق أقل من ذلك، أو وجد عند السارق مانع من تطبيق الحد عليه، يعني كأن يكون المسروق ليس في حرز، أو أن يكون هناك موانع، قال العلماء يغرم السارق ضعف الذي أخذه، يعني لو سرق أقل من النصاب لا قطع فيه، ولكن لولي الأمر أن يعذره بغرامة مثلي ما سرقه. واعلموا رحمكم الله لن ينزجر السارق وغيره، ولن تجبر عثرته بعد إن سرق إلا بقطع اليد. يعني علشان نظن أن المجتمع سينزجر وتستقيم الأمور وتنضبط الأحوال ويشعر الناس بالأمن والأمان من غير إقامة الحدود، ده وهم، ده اسمه وهم. وأيضا إذا أتينا بأي عقوبة على أي ذنب غير الذي قدرها ربنا وأمر بها لن تستقيم الأمور. يعني لو سجننا السارق وسجننا الزاني وعاقبنا قاتل العمد بالسجن المؤبد لن نصنع شيء. وروى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا 40 صباحا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا جميعا حكاما ومحكومين إلى الإسلام ردا جميلا. يقول من قطع عضوك عضوا منك في الدنيا بسرقة 3 دراهم لا تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على نحو هذا. وقيل للحسن نراك طويل البكاء، البكاء أي الحسن البصري، فقال إني أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي سبحانه وتعالى. وسأل رجل الحسن فقال يا أبا سعيد كيف نصنع بمجالسة أقوام، انتبهوا يا مشايخ، يخوفون حتى تكاد قلوبنا تطير، أي من شدة الخوف بدأ يذكر لك النصوص الواردة في وصف عذاب النار وفي وصف عذاب القبر، حتى كاد قلبك أن ينخلع من الخوف والهلع والفزع. فقال الحسن البصري، شوف الجواب بقى، والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا خير لك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف. ده الإنسان العقل اللي يعمل الكلام. والإشكال فين؟ أن هذا الذي خوفك حتى تدرك أمنا، الأمن ده أبد الآبدين، يعني لا فزع بعده أبدا. وكذلك من أمنك وخدعك وغشك حتى تدرك خوفا ليس بعده أمن. ومن أجل هذا دايما من علامات العقل الصريح عند من له عقل أن ينظر إلى المآل، ونظره إلى المآل يحكمه. وانتبهوا لدي كويس. والشيء العجيب يا أخوانا أننا في دنيانا العقل فينا دايما ينظر إلى المآل. المآل يعني نهايتك فيه، يعني ممكن مثلا يعمل مشروع معين يبدأ فيه برأس مال وخد كل المال اللي عنده حتى باع ذهب الزوجة، وبدأ يتقشف لمدة سنة وسنتين حتى يعني يستقيم المشروع، وكما يقول إيه يقف على رجليه. هو الذي حمله على ذلك ماذا؟ النظر إلى المآل. قال للعيال اصبروا سنتين وركب كل واحد عربية. الكل يصبر ليه؟ للمآل. نفس النظرة يا أخوانا، بس نريد أن ننقلها إلى الآخرة. مآلك فين؟ كما نعلم أنا بخاطب صاحب معتقد صحيح، مآل جميعا فين؟ بنص القرآن فريق في الجنة وفريق في السعير، مفيش وسط. يبقى بالنظر إلى المآل تستقيم أمورك، بالنظر تحت القدمين لن تستقيم لك أمر. أدي كلام الحسن البصري. يبقى أنا أمشي مع أقوام يخوفون وينصحون، كلما زللت قوموني، كلما انحرفت زجروني. ده الصح. علشان كده دايما حاول في دنياك هدفك يكون واضح، وهو أن أرضي الرب عز وجل، وبناء على وضوح هذا الهدف لا تعلق قلبك برضا المخلوقين. واخد بالك؟ يبقى أنا بحب أخي محمد، أحب، ولكن وجدت منه شيء من التفنن، حاشاه. محبتي له تجبرني أن أنصحه وإن غضب. ده العزم تربى عليها أنا وأنت. يبقى صديقي حبيبي، ولكن بيبيع بيعة محرمة، سكوتي غش له. ده مش كده وبس، ونصيحة من أخيكم، إن كنت على الحراف ومعك رفيق لك وعلم بانحرافه ولم ينصحك نصيحة ابتعد عنه، والله ليس فيه خير لك. يبقى نظرنا إلى المآل هو الذي من خلاله تنضبط أمورنا في الحياة. طيب، وقد ثبت في الصحيحين حديثهم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة. كلمة بالرجل هنا يا مشايخ اسم جنس، يأتي بواحد معين فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أي أمعاؤه. دايما لما نسمع النص وربنا سبحانه وتعالى حبانا عقل، ممكن نتخيل، تخيل واحد ألقي في النار انفتحت بطنه خرجت منها أمعاؤه وفي النار. الحديث يقول: فيدور في النار أي حول أقطاب بطنه كما يدور الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ يعني كأنهم يعرفونه في الدنيا. ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولآتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. ده عذابه، ده عذابه في البرزخ. انتبهوا لي كويس، عذابه في البرزخ. والبرزخ يا مشايخ هي الفترة الزمنية بين خروج روح الآدمي حتى النفخ في الصور لنفخة البعث والنشور. معايا؟ لا، بعث اللي قبل اللي معاد يوم القيامة. يبقى من أول ما تخرج الروح حتى هذه اللحظة دي بيسمها الحياة البرزخية، سواء بقى قبر الرجل أو لم يقبر. ده عذاب من أمر بالمعروف ولم يأته، ونهى عن المنكر وآتاه. لذلك يا أخوانا رجائي أن نتربى على أمانة الكلمة والصدع بالحق. رب نفسك على كده، كن أمينا في كلمتك واصدع بالحق ولا تبالي أحد، وهذا لن يتأتى ولن تتربى عليه إلا بشرط، وهو انزع من قلبك الحرص على مرضات الناس. أخطر شيء يا أخوان، يبقى أنا حريص على مرضات وهو حريص على، عارفين المثل يقول لك أنت هص وأنا هص، هو ده يعني، ما تتكلمش عشان ما تتكلمش، أصبح مدهنة، وده نذير شؤم على الشريعة وعلى الدين. طيب، وذكر الإمام أحمد من حديث أبي رافع قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقيع فقال: أفل لك أفل لك، فظننت أنه يريدني، فقال: لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على آل فلان، فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. هذا الحديث لابد أن نقف معه وقفة تأمل واعتبار، واللي بيحكمنا النص الشرعي، ودي عود نفسك عليه. النص جاء مالكش كلام، ابدأ بقى عالج نفسك. أنا النص جاء لما لا أتبعه؟ دي مشكلتك أنت، أما أنك تتكلم في النص لا يحل لك. قضية القصة إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذا الرجل ليجمع الصدقات، يعني أصبح بلغة العصر موظف حكومة، فذهب وجمع الصدقات، فأعطوه الصدقات فغل نمرة، يعني قطعة قماش سطره وخباه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فدرع الآن مثلها من النار. وهذا الحديث يوضح حديث أبو حميد الساعدي، وهو عند البخاري ومسلم، وفيه يقول أبو حميد الساعدي: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتابية على الصدقات، يعني موظف شغلته إيه؟ أروح مدينة العاشر في المجاورة الفلانية، أصحاب المصانع فلان وفلان وفلان وفلان، قل لهم أنا موفد من قبل ولي الأمر، عاوزين الزكاة أموالكم. أدي مهمة ابن اللتبي. فذهب ابن اللتبي يجمع الصدقات، فكان الناس إذا أعطوه صدقة أموالهم أعطوه شيئا زائدا عنه، ولكن يا ابن اللتبي هذه لك وليست لبيت مال المسلمين. فرجع ابن اللتبية فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الصحابة قال لهم: هذا لكم اللي شاعتوني عشانه، وهذا أهدي إلي هدية من صاحبه. الرجل قال لي: ما تشغلش بالك، أنا واثق فيك، دي هدية مني لك، وبلاش كلمة دخان عشان ما تزعلكش، هدية إكرامية. المجتمع خرب من كده، المجتمع خرب. وأخطر شيء يبتلى به المجتمع أن تستحل الأموال عن غير طيب خاطر، دمار، دمار على الشخص ودمار على الاقتصاد، لأن من أكل الحرام. وأخطر ما يبتلى به المسلم كما بينا في أول الكتاب من علامات منع الدعاء أكل الحرام. يبقى أنت بتاخد مال بأي حق؟ أنت رجل موظف وشغال في البنزينة، بأي حق تستحل مالي؟ انتبهوا معشر المسلمين، حتى إذا وقع علينا الغلاء والبلاء يكون عندنا إنصاف، ولا نتهم أحدا بما هو منه بريء، ونغالط أنفسنا ونداهن ونكذب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من عشي أعلموه ابن اللتبية الذي استعملته على الصدقات، رجع إلى الدار وأخبرنا أن هذا لنا وهذا أهدي له. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال ما بال الرجل نستعمله على عمل من أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأخذ شيئا منها إلا جاء به على رقبته يوم القيامة، فرس له حمحمة أو شاة طيعة أو بقرة لها رغاء. تفسير الحديث إيه؟ اعلموا رحمكم الله، احنا في الدنيا كل واحد فينا له اسم بشخصه وله وصف، يبقى انا اسمي عادل هكذا سماني الابوان، وصفي في الصدر الاول قبل مثلا 10 سنوات مدرس كيمياء، يبقى اصبح وصف في المجتمع مدرس، واسمي عادل. القاعده هي عشان تعرف كل مال يأتيك بسبب وصفك غير الذي حدد لك من قبل من تعمل لدي من أكل الحرام، سميه بقى ما تشاء، تسميه بقى عمولة، تسميه إكرامية، تغييرك للإسم لا يرفع عنه وصف الحرمة ووصف أكل الحرام. انظر إلى دقة اللفظ، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ يبقى بناء على ذلك نتكلم بملء الفي ونحن في غاية الاطمئنان، أن كل هدية تعطى لعامل سواء قطاع عام أو خاص بوصفه من أكل الحرام. مغلطة، مش عاوزين مغلطة، النص الشرعي واضح، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ طيب أنا دلوقتي مثلا رجل شغال في التدريس ولي مرتب بروح وبشتغل واجب، طيب الأخ لما جالي المدرسة وأعطاني يافطة طويلة عريضة لما جيت أطلع على المعاش، شوف بقى المدهنة، وإنك لعلى خلق عظيم، مش ده اللي يحصل؟ عاوزين نعمل حفل التكريم للمدرس ونجيب له هدية، هات له الآية القرآنية وإنك لعلى خلق عظيم، ده يخشى عليك من هذه اليافطة من الزندقة، يخشى عليك من ذلك. طيب أعطيته مال لوصفه أم لإسمه؟ طيب هو لو مش مدرس تقتله؟ أبدا، يبقى أصبح المال وصل له لوصفه، هو ده يا أخوانا أكل الحرام، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في السنة وسنده صحيح، نص على ذلك العلامة الألباني في صحيح الجامع، قال هدايا العمال غلول، غلول، الاسم لا يغير من الوصف شيئا. طبعا أنا أعلم لأنني في المجتمع زيكم وأتعامل مع الناس وبنبيع وبنشتري وبنتاجر عشان نقتات من الأسباب، الكل الآن يقول طيب بعض مصالحنا تعطل إن لم نعطي وإن عطلت، ما احنا عاوزين نطهر، نريد أن نعالج الفساد والضمان وإن عطلت، أما أننا نتساهل ونتعدى تحت مسمى ما عنديش وقت، وقت غالي وهذا لن يفعل إلا إذا أعطيناه، خلل منك وأنت مشارك. والحديث صحيح وصريح، لعن الله الراشي والمرتشي، وفي رواية صحيحة والرائش. تعلمون إخواني حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعند أبي داود والسنة وسنده الصحيح، إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا ولم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعذابه، والناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه عمهم الله بعذاب من عنده، وإذا دعوه لا يستجيب لهم. ما لازم يكون لنا موقف، السلبية ليست من الإسلام في شيء ولا يعرفها دين الله عز وجل. يبقى الشاهد من هذا حتى لا نخرج عن موضوعنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله من عذاب القبر مر على قبر رجل غلاب والغلول هو تعرفه عند الأصوليين هو عند الفقهاء هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم أو قبل أن يأذن الأمير، ده من الغلول كبير وصغير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر وحديث أبي هريرة في الصحيحين يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إنما غنمنا الثياب والطعام. يقول أبو هريرة فقام عبد للنبي صلى الله عليه وسلم ليضع رحله فجاءه سهم غارب فكان فيه حتفه، يعني سهم مدفي، فقال الصحابة هنيئا له الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والله إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. يبقى بناء على ذلك احنا كناس بشر ويعترينا ما يعتري البشر، لزاما عليك ان تنظر الى دخولك الى مواردك، هل اتاك شيء بوصفك بغير المرتب الذي خصصه لك صاحب المصنع او الشركة؟ اتاك باي حق تستحله؟ لا يحل لك، هذا من الغلول وهذا من اكل الحرام. وحديث ابن المتبية قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منها شيء إلا جاء به على رقبته يوم القيامة. تخيل كده بقى في أرض المحشر وعلى رقبته شاة لها رغاء أو فرس له حمحمة، وممكن بقى تأتي بالقياس أو محمول وخبلك أو سيارة قيس، ما هو ذكرت هذه الأصناف من باب ضرب المثال. وقع في بعض الروايات فيقول الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغثني، فيقول صلى الله عليه وسلم لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. أهو البلغه هدايا العمال والموظفين من الغلول، أهداك لوصفك من أكل الحرام، أهداك لإسمك وهذا قل أن يوجد. مش عايزين مغلط، أنا عبد الرحمن ده ما شفتوش اللي هو في مجلس مدين، ما عرفوش، وتعرفت على أستاذ بهديه بقى أمرت إيه؟ آه، يبقى هدايا العمال لوصفك من الغلول، يسميها مهما يسميها لا عبرة بذلك. أخوانا طهروا أموالكم ونقوها، واعلموا رحمكم الله أن من أخذ مالا غيري بغير وجه حق بالإجماع لا تقبل توبته إلا إذا رد الحقوق إلى أصحابها، ولا تبرأ ذمته إلا إذا رد الأموال إلى أصحابها. إن مات وهو على ذلك تكون المقاصة بالحسنات والسيئات. ده في بقى مصيبة تانية أنا الآن ما وجدت لها جوابا وبطرحها عليكم، واللي يجيب لي جواب سأكون له شاكرا وقبل راسه. إيه هو؟ أنا ظلمت الود أبا مالك ب50 جنيه وما ادتهاش له، يوم القيامة لابد من المقص. السؤال بقى ال50 جنيه دي إما أن يأخذها مني حسنات وإما أن يحملني من أوزاري. السؤال ما كم الحسنات وما كم السيئات؟ الجواب لا ندري. يعني هل مثلا ال50 جنيه اقول له يا رب خلاص مثلا يعني خد له درس علم من بتوع العاشر، جبتها منين يا اخويا؟ ما هو البعض مغفل للدرجات، يقول لك انا راعي حج والحج يمحو كل شيء. ايها الاحمق، ما الذي ادراك؟ ده دي حقوق واموال لابد ان ترد الى اصحابه. وعندنا من الادله ما يشيب الرضيع في السنن وغيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قذف المرأة المحصنة يهدم عمل سنة. يبقى بناء على ذلك لا تغتر، لأن البعض بيغتر كما قلنا ببعض نصوص الوعد، واخد بالك؟ من قال كذا غفر له. لا، في عندي أموال وحقوق حسية ومعنوية للغير، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم قال فليتحلله قبل أن يكون ليس ثم درهم ولا دينار.
الجيش دي الحاجة وانت بتقول عليك ضميرك ما فيش اي حاجه في بالك عشان هتميزه بحاجه او تديله حاجه زياده او تنقص له حاجه او اي شيء. صاحب العمل ذات نفسه موافق على هذا الامر وعارف الموضوع ده، فاللي بيجي يديها لك وانت ما بتطلبهاش منه راح مديها لك كده بدون ما تطلبها منه نهائيا. هذا الامر ماذا يوصف؟
القاعدة العامة التي ذكرناها ولا أعلم فيها خلافا بين أحد من أهل العلم، وأساسها حديث ابن اللتبي الذي ذكرناه أن كل من أخذ مالا بوصفه غير الذي حدد له فهو من أكل الحرام. من استثنى يلزمه الدليل. أنا رجل بعمل طبيب في المستشفى، شاءتني الهدايا تلو الهدايا، أو مدرس أو ما شاكل هذا، هذا كله يا أخوانا من أكل الحرام ولا يجوز بحال من الأحوال. أيضا لحظة واحدة، نعم ده احنا لا ده درس الخصوص، عايزين نسأل الأول عن مشروعية الدروس الخصوصية. ما وبعدين بالكم يا أخوانا الله يجزاكم بالخير. رجائي، لأن الفتوى في الدروس الخصوصية واضحة، حرام ولا تجوز، مش دي القضية. القضية وهي مسألة دقيقة، أرجو وأنا معكم أن نراجع أنفسنا في تعلق القلب بالدنيا وفي متاع الدنيا، وده أخطر شيء. تعلقت القلوب بالدنيا وبمتاعها فبدأنا نبرر لأنفسنا أي وسيلة لنتمتع بمتاعها، مع أن العاقل الكيس الفطن اللبيب لا ينظر إليها بأي حال من الأحوال. والدليل على ذلك أن متاع الدنيا مهما عظم أنا وأنت بينه في أمرين، إما أن يزول عنا وإما أن نزول عنه، وهذا واضح. وأيضا كثير من متاع الدنيا بين أيدينا وفي متناولنا، ولكن بعقوبة قدرية حال بيننا وبينه المرض، بعقوبة قدرية لك. ورحمة الله على الإمام أبي علي الرزباري يقول: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يختار ما يبقى على ما يفنى. فيعني قبل الأسئلة بقى عما طرحه أخونا وكلنا في مصانع وفي شركات أو مسألة الدروس الخصوصية، رجائي من أخيكم نصيحة، لأن كما قلت لكم أنا في المجتمع وأنا اشتغلت في التدريس في المرحلة الإعدادية والثانوية وكيمياء، لعل البعض يعرف مدى صعوبتي، ومع ذلك ما فكرت مرة، مجرد تفكير أن أنا أعطي درسا أو كذا وكانت النتيجة بفضل الله على ما يرام. قضية تعلق القلب بالدنيا والنظر إلى متاعها واستجابة لمن هم تحت ولايتك لتحقيق رغباته. وإلا خبرني، الكل يعلم أمامي الآن ولا أشك في أحد أن الكل يعلم أن حلوى المولد محرمة ولا تجوز، هل يا ترى التزم الجميع ولم يأتي بها إلى بيته؟ نأمل ذلك. طيب لم يلتزم، ما الذي حمله على هذا؟ تعلق القلب بالدنيا وتلبية لرغبة الأهل والأولاد، وهذا خطأ ونذير شوء منه. يبقى الشاهد الله يبارك فيكم، القاعدة العامة عندنا أنك تعيش في الدنيا بوصف وباسم، باسم آتاك رجل بهدية لاسمك وأنت على يقين تام لا بأس، تهادوا تحبوا، والهدية تسل السخيمة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما آتاك لوصفك، لأن ليس بينك وبينه علاقة ولا معرفة إلا الوصف، وآتاك وممكن بقى يأتيك الشيطان ويقول هو أعطاني وليس لي عنده أي خدمة، لا ده هو بيعمل قدام، واخد بالك، وممكن يتصل بك من أجل فلان وعلان. فاتق الله ربك وأحسن حتى يبارك لك ربك في رزقك. الله يبارك لكم. يعني أنا أبعتذر عن قبول الأسئلة هكذا لأن نعرف ما الذي يدور في خلاجاتكم لأن مش أول مرة فعرف إيه اللي يدور. فالأمر واضح يعني لا أريد تفريعات. أما بس عشان إحنا مرتبطين بدروس هنصلي العشاء إن شاء الله ونبدأ في الدرس. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.